بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. قال: رواه الجماعة. قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ثمن الكلب، وقال: إن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا. قال: رواه أحمد وأبو داود. قال: وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور. قال: رواه أحمد ومسلم وأبو داود. كنا بدأنا الكلام على هذه الأحاديث في الدرس الماضي، ووقفنا عند حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري النقيب رضي الله تعالى عنه، وهو الذي جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب. وقد عرفنا أن جمهور أهل العلم على أن المراد بمطلق الكلب وأنواع الكلاب، سواء كانت الكلاب المأذون في استخدامها أو غير المأذون في استخدامها، يعني ككلب الصيد والحراسة ونحوها. وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن المنهي عنه هو ما لم يرخص فيه، أما ما رخص فيه ككلب الحراسة وكلب الصيد فهذا يجوز بيعه لما فيه من منفعة ولما يتعلق به من إذن وجواز في الاستخدام. ولذلك ذهب بعض أهل العلم إلى جواز أو إلى منع بيع الكلب مطلقا، وذهب بعضهم إلى إباحته مطلقا، وهذا الذي يروى عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله. وذهب بعضهم إلى التفصيل، وهذا لعله هو أرجح الآراء، فإن ما أذن باستخدامه وما أذن باستعماله جاز بيعه، وما ليس أي لم يؤذن فلا يجوز بيعه. وقال: إن جاء يطلب، نعم. قال: ومهر البغي، أي ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا المال الذي تأخذه البغي مقابل الزنا، ما تأخذه الزانية مقابل الزنا منهي عنه ومحرم، ويعتبر مال حرام لا يجوز لها أن تأخذه، ولا يجوز لها أن تزاني فضلا عن أن تأخذ، لأن هذا المال الذي يؤخذ هو ثمرة الإذن المحرم، ولذلك نهي عنه. وإنما سماه الشارع مهرا لأنه يعطى في مقابل، كما أن المهر يعطى في مقابل البضع فسمي، ولذلك الشارع سمى المهر أجرا، ويسمى هذا الذي تأخذه أجرا. وكل يعني هذا المال الذي تأخذه فضلا عن العمل الذي تعمله محرم. وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لأنه كان في زمن الجاهلية أن بعض الناس يجعلون ذلك مهنة، يشتري الجواري والقينات ويسخرهن لهذا العمل، أي يتكسبن من الزنا. فنهى الله سبحانه وتعالى الرجال أن يفعلوا ذلك. قال: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. ومعلوم أن هذا القيد وهو قوله إن أردنا تحصنا هذا يعني لا مفهوم له، لأن النهي عن أخذ المال وعن التكسب مطلقا. فإذا كانت المرأة التي لا ترغب في التحصن منعت من أن تزاني لكي تجلب المال لسيدها، فمن تريد الحصان فهي من باب أولى. فهذا القيد خرج مخرج الغالب، لكنه ليس له مفهوم، ولذلك جاء المنع مطلقا. ولهذا قال: ونهى عن مهر البغي. لئن أردنا تحصنا، أن هنا التحصن بمعنى العفاف، فما دامت هي تريد أن تكون عفيفة لا يجوز لسيدها أن يجبرها على الإيه، لأنهن كن يجبرن على فعل الفاحشة. وهذا القيد ليس له مفهوم، يعني أن من لا تريد يسمح لها، حتى التي لا تريد لا يسمح لها. قال: وحلوان الكاهن. والمراد بالكاهن من يدعي علم الغيب بكل أنواع الادعاء، سواء كان بالطرق المعروفة في تلك الأزمان، مثل من يدعي معرفة منازل النجوم، يدعي معرفة الغيب من خلال التنجيم أو من خلال السحر أو من خلال الشياطين أو من خلال ضروب التنجيم التي تصنع، مثل الودع والخط والرمل وغيرها مما يستخدمه الناس في كشف الغيب. ويدخل في هذا أيضا ما يفعله أو ما أصبح معروفا تنشره المجلات والصحف، خصوصا وإن هناك بعض المجلات تقوم على هذا العمل، مجلات النجوم ومجلات الكواكب، والتي تستخدم الأبراج وتستخدم المنازل في كشف الحظوظ وفي بيان يعني مستقبل الناس. يزعمون ذلك: إذا كنت قد ولدت في اليوم الفلاني فبرجك كذا، وبرجك هذا فيه من الخيرات كذا وفيه من الشر كذا، وأنت ستصادف مشكلة أو ستصادف كذا. هذا كله تنشره هذه المجلات، وتعتمد ربما في تنفيق سلعتها على هذا النوع من العمل، وهو ضرب من التنجيم وضرب من الكهانة. ولذلك نهى عن حلوان الكاهن. والحلوان هو ما يأخذه الكاهن نظير التكهن، فهو محرم، مال حرام، لأنه أخذه بغير حق. نعم، هو متكهن والكهانة محرمة، أي لكن رخصة، يعني استثنية من الكهانة ما يسميه العلماء بالفراسة. الفراسة هذه ليست من الكهانة، وإنما يستدل بقرائن قائمة موجودة قد لا يلاحظها بعض الناس، مثل ما يفعله المتفرسون ومثل ما يفعله قصاص الأثر، فإنهم يستدلون بقرائن يعرفون بها. وكذلك القافة، هؤلاء الذين يعرفون الأنساب والأشباه، هذا أمر رخص فيه لأنه ليس مبني على كشف الغيب، وإنما هو إقرار أمر محسوس مشاهد، بخلاف التكهن الذي فيه ادعاء علم الغيب. قال: وحلوان الكاهن. وسمي حلوان يعني من الحلاوة، لأنه في الغالب يأخذه يعطى من غير مقابل، ويعطى من نتيجة ما يفرح به من يخبر بأمور غيبية، فسمي ذلك بالحلوان. وبعض الناس يسميه بغير هذا الاسم، فمثلا هؤلاء الذين يضربون الوداع أو الذين يخطون في الرمل، أول ما يبدأ يقول له ألق بياضك، ها يسمونه بالبياض، وهم يريدون به يعني ألق المال، لأن في الأصل كان هؤلاء الكهان يستخدمون الكهانة، ومن يتكهل له في كل لحظة يرمي جزءا من المال، وفي الغالب كانت الأموال من الفضة، فيقولون له أرمي البياض يعني هات المال، وكلما خطى خطوات توقف ولا يخبره بالخطوة التي بعدها إلا إذا زاده ونحله وأعطاه، فيسمونه بالبياض ويسمونه بالحلوان ويسمونه بالحلاوة. وهكذا نجد أن السحرة والكهنة يتفننون في تسمية ما يأخذونه، والحكم فيه واحد وهو أنه محرم. ها؟ تكهن يعني ادعى علم الغيب، وتفرس بمعنى أنه استخدم الفراسة، والله سبحانه وتعالى يعني أخبر إن في ذلك لآيات للمتوسمين، والتوسم هو الفراسة، والفراسة معنى أن تستطيع أن تعرف وأن تتعرف على الإنسان من أي قبيلة هو، ومن أي أسرة هو، ومن أي يعني أرض هو، من خلال ما يكون عليه من أحوال، إما من سيم الوجه، وإما من كما يقولون من الدم، يعني علامات، وإما من الثياب والملابس، وهكذا. فأنت لا تستخدم أمرا غيبيا، لذلك كان هذا نوع من الفراسة. وقد ورد في بعض الآثار اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله، لأن الله سبحانه وتعالى يعني يهديه ويرشده، ويكون هذا ضرب من ضروب الولاية، وكل ذلك من الأمور الجائزة المباحة. وأما ادعاء الغيب من إما عن طريق استخدام الشياطين بحيث يوحي إليه الشياطين، وإما عن طريق الكذب والتخرص، هذا الذي يسمى بالكهانة ودعوى وادعاء الغيب. وفرق بين الفراسة وبين الايه الكهانة. ها؟ الطب، كتب الطب منها ما هو صحيح ومنها ما هو ضرب من الكهانة، لأنه هؤلاء الكهنة وهؤلاء السحرة حتى ينفقوا سلعتهم يسموا أنفسهم بالأطباء، يقول أنا الطبيب الفلاني الذي أداوي، لكن إن كان هؤلاء أطباء للأجسام فهو طبيب للهوى. تعرف طبيب الهوى؟ هؤلاء الكهنة والسحرة يزعمون أنهم يعالجون، يحلون السحرة، ويوثقون الحب والعشق وغير ذلك، ولذلك يزعمون أنهم من الأطباء، ويلحقون عملهم بعمل الايه بعمل الأطباء، وما هم بأطباء، بل هم مفسدون في الأرض، ولذلك قال نهى عن حلوان الكاهن. نعم، هذا حديث صحيح، وهذا في باب الولاية وليس في باب الإلهام، والإلهام معروف، والإلهام أمر مقر، الله سبحانه وتعالى يلهم بعض المؤمنين، وهو ضرب من ضروب الولاية، وقد حدث ذلك، وعمر رضي الله تعالى عنه على هذا المنبر وقف وهو يخطب الجمعة فقال يا سارية الجبل يا سارية الجبل، ها، وكان ذلك ضرب من الايه من التحديث ومن الإلهام، فهذا لا علاقة له بالكهانة ولا علاقة، بل هذا يدخل في ما ذكرت، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، فإن الله يلهمهم بما هو الحق، فالإلهام بالحق ضرب من التحديث وضرب من الايه من الولاية، وهو فرق بينه وبين السحر، فالسحر يعتمد على الشياطين ويعتمد على الخزعبلات ويعتمد على التخيلات، وأما الكهانة فإنها تعتمد على ما يقذف من النور في قلب المؤمن. وهو يسأل عن هذا الحديث. قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذمن الكلب، وقد سبق أن عرفنا ذلك. قال: فإن جاء يطلب ثمنه، يعني لو أن إنسانا باعك كلبا وجاء يطلب ثمنه، قال: فاملا كفه ترابا. وقولهم لا كفه تراب إما على ظاهره، وهذا مثل ما جاء في قوله: أو أحسوا في وجوه المداحين التراب، بمعنى أن ردوه خائبا، إما أن يكون على ظاهره أو أنه بمعنى أي ردوه خائبا ولا تعطوه شيئا لأنه لا يستحق شيء، ولأن الكلب ليس له ثمن. وقد قلنا إن هذا الحكم طبعا يجري على ما سبق بيانه من هل الحكم مطلق يشمل كل كلب ويدخل تحته كل أنواع الكلاب، أو أنه خاص بالكلاب التي لا يؤذن باستخدامها. ولذلك جاء في الحديث: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشيا نقص من أجره كل يوم قيراطان. ويبين أهل العلم ما حجم القيراط. ليس القيراط هو المزن الذي نعرفه في الذهب والفضة، لا، وإنما القيراط يقول أبو هريرة مثل جبل أحد. فإذا كنت تريد أن تخسر من رصيدك ومن ثوابك ومن حسناتك كل يوم مثل ذلك الحجم، مثل حجم جبل أحد، فيسهل عليك اقتناء الكلب. وما أصبح اليوم من فتنة ومن بلاء يقتني الناس الكلاب ويتباهون باقتناء الكلاب ويشترون الكلاب، وأصبح للكلاب أنساب وللكلاب سلالات وللكلاب اهتمامات. فإن الرجل قد يشتري الكلب ويستأجر الطبيب لهذا الكلب لكي يزوره، بل إننا نسمع في بعض المجتمعات الكلاب لها فنادق والكلاب لها مستشفيات والكلاب لها دور اجتماعية يوقف الناس عليها الأموال ويوقفون عليها، بل إن ما يشتريه الإنسان للكلاب ربما أكثر تكلفة مما يشتريه لنفسه. والكلب لا بد أن يعتنى به، وعلى صاحبه أن يخرج به من منذ طلوع الفجر يفسح الكلاب ويمشي الكلاب ويريض الكلاب، وإلا فإن الكلب ستصيبه حالة نفسية ومرض نفسي وما إلى ذلك مما أطنب الناس فيه وتمادوا فيه. و ماذا نقول؟ نقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. لقد أصبحت الكلاب في بعض المجتمعات أفضل من الإنسان، بل إنهم ربما يرون الإنسان الجائع المريض ولا يتصدقون عليه ولا يعطونه ويمنعونه، بل ربما منعوه من دخول الدار أو من دخول الحي لأن هذا الكلب أو لأن هذا الإنسان ليس من الفئة المسموح لها بالدخول. لكن ما عدا لكن الكلاب لا بأس أن تدخل وتتصدر، ولا بأس أن يهيأ لها حتى في الأسفار وفي الرحلات لها أساليب ولها حجوزات ولها أماكن توضع فيها في الطائرات وهكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب. قال: فإن جاءك أو فإن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا. قال: رواه أحمد وأبو داود. قال: وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور. أما الكلب فمعروف، وأما المراد بالسنور فقد فسر بأنه الهر. وهذا الحديث تكلم الإمام الشوكاني ونقل أقوال أهل العلم فيه، فكثير منهم ضعف هذا الحديث وضعف هذه الرواية، وقالوا إنها حديث ضعيف أو إنه منكر أو إنه غريب، لكن الإمام الشوكاني رحمه الله انتصر لهذا الحديث وقال هو حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم. والرواية التي ضعفها أهل العلم ليست هي رواية مسلم، فإذا كان الحديث قد ضعف من طريق وثبت من طريق فإن الطريق الضعيفة لا يعل بها الطريقة الصحيحة، بل إن الطريقة الصحيحة تثبت وتقوي وتعضد الرواية المتكلم فيها. ولذلك استشكل أهل العلم هذا الحديث من حيث المعنى، كيف ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السنور عن بيع الهر. فبعض أهل العلم أخذ بظاهر الحديث وقال لا يجوز بيعه. قالوا: ولأن بيعه يتنافى مع المروءات. وبعضهم رخص في بيعه وأجاز بيعه، قالوا: وإنما يحمل الحديث على الكراهة، يحمل الحديث النهي يحمل على الكراهة ويصرف عن الظاهر، لأن العلة التي من أجلها نهي عن بيع الكلاب غير موجودة في الهر والسنور، ذلك لأن الكلب نجس، وأما الهر والسنور فلا، بدليل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل عن سؤر الكلب قال: اغسله إذا وقع الإناء إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات إحداهن بالتراب. وأما بالنسبة لهر لما سئل عن سؤره فقال: إنهن من الطوافين من الطوافين عليكم والطوافات. فأخبر بل إنه صلى الله عليه وسلم ورد أنه لما جاءت هر أصغى إليها الإناء فشربت منه ثم توضأ من سؤرها، مما يدل على أن الحكم مختلف بين الكلاب وبين الهر. ولذلك قالوا: ما دام جاز اقتناؤها يجوز بيعها. وهذا الحديث يعني يصرف عن ظاهره، لكن الإمام الشوكاني رحمه الله يرى أن هذا الحديث يجب العمل به وأنه ينهى، وأن النهي في ظاهره يدل على التحريم، يقول: لأنه ليس لدينا ما يصرف النهي عن ظاهره. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله متعقبا هذه الأحاديث، قال: حديث ابن عباس، حديث أبي جحيفة متفق عليه، وحديث أبي مسعود البدري متفق عليه لأنه رواه الجماعة بل أكثر، وحديث ابن عباس لما كان من رواية أحمد وأبي داود تكلم فيه الإمام الشوكاني. قال: حديث ابن عباس سكت عنه أبو داود والمنذري والحافظ في التلخيص. وهؤلاء الثلاثة سكوتهم على الحديث مشعر ودليل على أنه يصلح للاحتجاج. قال: ورجاله ثقات، لأن أبا داود رواه من طريق عبيد الله بن عمرو الرقي. قال: وهو من رجال الجماعة، يعني من رجال أصحاب الكتب الستة وأحمد. عن عبد الكريم بن مالك الجزري. قال: وهو كذلك، أي من رجال الكتب الستة. عن قيس بن حبتر قال: بفتح الحاء المهملة وإسكان الموحدة وفتح الفوقية حبتر. قال: وهو من ثقات التابعين كما قال ابن حبان. إذن فالحديث رجاله رجال الصحيح. قال وحديث جابر هو في مسلم بلفظ سألت جابرا رضي الله تعالى عنه عن ثمن الكلب والسنور فقال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال وقد أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة يعني الأربعة بلفظ إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الهر. وقال الترمذي غريب. ومعلوم أن الترمذي إذا قال في الحديث غريب يريد به النكارة. نعم. الشوكاني ما جعل ذلك منهجا له بل إنه يبين، ومع ذلك هو أيدهم بل عزز قولهم بأن هذا الحديث رجاله ثقات، وهذا شأن الشارحين. فهو لم يسكت لأنه يعني مو ما يقتدي بهم، لأن موقفه وشرحه للأحاديث تقتضي بيان ما أجمله غيره. نعم عنده يعتد به لأن وصفه الحديث بالحسن دليل على أنه صالح للاحتجاج. قال وقال النسائي هذا حديث منكر. قال وفي إسناده عمر بن زيد الصنعاني. قال ابن حبان ينفرد بالمناكير عن المشاهير حتى خرج عن حد الاحتجاج به. وقال الخطابي قد تكلم بعض العلماء في إسناد هذا الحديث وزعم أنه غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما أراد الخطابي والترمذي والنسائي الرواية رواية بعينها وسندا بعينه لا مطلق الحديث. وقال ابن عبد البر حديث بيع السنور لا يثبت رفعه، يعني أنه موقوف. وقال النووي الحديث صحيح رواه مسلم وغيره. انتهى يعني كلام مين؟ الإمام النووي. قال ولم يخرجه مسلم من طريق عمر بن زيد المذكور بل رواه من حديث معقل ابن عبد الله الجزري عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس تلميذ جابر والذي روى عن جابر صحيفة. قال سألت جابرا يعني ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما الحديث. قال وقد أخرج الحديث أيضا أبو داود والترمذي من طريق أخرى ليس فيها عمر بن زيد الصنعاني باللفظ الذي ذكره المصنف، وهو إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور، ولكن في إسناده اضطراب كما قال الترمذي. إذن فالحديث من حيث رواية جابر التي أخرجها مسلم رواية صحيحة، والروايات الأخرى يعني تنجبر برواية مسلم، خصوصا وأن هذا الحديث سنده أو مسنده واحد وهو جابر بن عبد الله. قال قوله يعني في حديث أبي جحيفة لما اشترى الحجام وأمر بأن تكسر محاجمه قال إيش؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم ثمن الدم. وقد عرفنا ما المراد بقوله حرم ثمن الدم. ظاهر حديث أبي جحيفة أن المراد بقوله حرم ثمن الدم يعني إن الحجامة لا يتجوز وأن ثمنها خبيث وأن ثمنها محرم، ولذلك أبو جحيفة أول ما صنع أن نهى عن المنكر بفعله حيث كسر المحاجم ومنع الحجام من ذلك العمل. لكن هذا المعنى نازع أهل العلم في تفسير الحديث به، وقالوا إن المراد بالنهي أو بالتحريم أن يبيع الإنسان الدم المسفوح، لا يجوز بيعه وشراؤه، وقد عرفنا أن العلة فيه النجاسة، أن العلة في ذلك النجاسة، فلا يجوز بيع النجس، نهى عن بيع عن بيع الدم. وقد تكلمنا في درس البارحة أن الناس في هذه الأزمان يعني أصبح الدم يباع، خصوصا في بعض البلاد التي يتاجر الناس فيها بالدم، يأخذونه من الناس ثم يهيئونه فيما يسمونه ببنوك الدم، ومن احتاج إلى ذلك اشترى. فهذا ينبغي أن يلاحظ، وينبغي أن يعني يخضع للدراسة، فهل هذا مقصود به التحريم؟ لا سيما وأنه في هذه الأزمان كثير من الناس يحتاج إلى الدم ولا يجد من يبذله، فيمكن أن يقال إن من يشتريه للحاجة هنا أصبحت الضرورة محكمة، لكن لا يجوز لإنسان مسلم أن يبيع هذا الدم، لا له أن يتبرع به، وليس ولا يجوز له أن يأخذ ثمنا مقابل ذلك الدم. قال نعم، بنوك الدم تأخذه على سبيل التبرع، ما عليه، هذا مقابل ما صرفته لك، كأنه نوع من القرض، ها؟ لكن ليس بيعا، ما تيجي تقول لك بعني دما أو اشتري دما، وإنما بنوك الدم يعني النظام الذي يسير عليه المستشفيات، أنه يطلب منك أن تعوض هذه البنوك بالكمية التي أخذتها، ها؟ وهذا لا يسمى بيعا، لا، ما هو مقايضة، إنما هو إلى القرض أقرب، ها؟ إلى القرض أقرب. نعم. قال اختلف في المراد به، فقيل أجرة الحجامة فيكون دليلا لمن قال بأنها غير حلال، هذا على رأي أبي جحيفة. قال وسيأتي الكلام على ذلك في باب ما جاء في كسب الحجام. وقد عرفنا في الدرس الماضي أن من أهل العلم من كره هذا التكسب، والنبي صلى الله عليه وسلم سماه خبيث، لكنه لما احتجم أعطى الحجام أجرته، فإعطاؤه الحجام مشعر ودليل على أن ذلك سائغ. لا، هو يحمل على الكراهية، وأن هذه مهنة دنيئة وليس المراد بها التحريم. وقيل المراد به ثمن الدم نفسه، فيدل على تحريم بيعه وهو حرام إجماعا، يعني وبيع الدم حرام إجماعا كما في الفتح. قوله وثمن الكلب، قال فيه دليل على تحريم بيع الكلب، وظاهره يعني ظاهر هذا التحريم عدم الفرق بين المعلم وغيره، يعني بين الكلب المعلم والكلب غير المعلم، يعني المراد به كلب الصيد، أو يندرج تحت المعلم كل الكلاب التي يستفاد منها ككلاب الحراسة وككلاب الجناء الكلاب البوليسية التي تستخدم في كشف الجنايات، فهذه ما دامت علمت فيجوز بيعها. قال سواء كان مما يجوز اقتناؤه أو مما لا يجوز، وإليه ذهب الجمهور، أي أنه لا يجوز بيع الكلب مطلقا. قال وقال أبو حنيفة رحمه الله يجوز يعني بيع الكلب مطلقا، وكأنه لم يأخذ بظاهر هذه الأحاديث. وقال عطاء والنخعي يجوز بيع كلب الصيد دون غيره. قال ويدل عليه يعني على قولهم ما أخرجه النسائي من حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ثمن الكلب إلا كلب صيد، فهذا الاستثناء يخرج كلب الصيد، يلحق به. قال في الفتح ورجال إسناده ثقات إلا أنه طعن في صحته. قال وأخرج نحوه الترمذي من حديث جابر من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال وأخرج نحوه الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لكن من رواية أبي المهزم وهو ضعيف. قال فينبغي يعني على قول هؤلاء حمل المطلق على المقيد، فالروايات التي جاءت نهى عن ثمن الكلب إلا كلب ليه؟ إلا كلب الصيد. قال ويكون المحرم بيع ما عدا كلب الصيد إن صلح هذا، أيش عندكم؟ هذا المقيد للاحتجاج، المقيد يعود على إيه؟ يعني هذا الحديث الذي جاء فيه إيه؟ الذي جاء فيه القيد، الحديث المقيد. قال وقد اختلفوا أيضا هل تجب القيمة على متلفه، يعني أن من أتلف كلبا لإنسان يلزمه أن يدفع القيمة ولا لا. الجمهور قالوا لا يدفع، لأنه ما دام نهي عن ثمن عن بيعه فليس على متلفه شيء، وعند الإمام أبي حنيفة يلزمه، لأنه ما دام يباع إذن على من أتلفه أن يدفع قيمته. وعند عطاء والنخعي اللذين قال بالتفصيل، أيضا التفصيل وارد، إن كان كلبا لا يجوز اقتناؤه لا ثمن له ولا يفادى، وإن كان له يعني وإن كان كلب مأذون فيه وفي اقتنائه فإن على متلفه أن يدفع قيمته. قال فمن قال بتحريم بيعه قال بعدم الوجوب، أي لا تجب القيمة على متلفه، ومن قال بجوازه قال بالوجوب، ومن فصل في البيع فصل في لزوم القيمة. قال وروي عن مالك رحمه الله أنه لا يجوز بيعه وتجب القيمة على من أتلفه، لأنه أتلف شيئا مأذونا فيه. النهي من التحريم إلى الكراهة. قوله وكسب البغي، قال في الرواية الثانية ومهر البغي، والمراد ما تأخذه الزانية على الزنا أو على الزنا. قال وهو مجمع على تحريمه. قال والبغي بفتح الباء الموحدة وكسر المعجمة يعني الغين وتشديد التحتانية بغي، وأصل البغي الطلب، وأصل البغي الطلب، فلما كانت هذه المرأة تتطلب المال أو تطلب المال من خلال هذا العمل الذي تتكسب به سميت بالبغي. ها؟ البغي الظلم، والبغي تجاوز الحد، فهذا قد يكون من المشترك اللفظي. قال غير أنه أكثر ما يستعمل في الفساد، البغي بمعنى الظلم والفساد. ولا مانع أن يسمى ما تفعله المرأة بغي، أو تسمى بغي لأنها تفعل الفساد. قال: واستدل به، أو استدل به يعني بهذا الحديث، على أن الأمة إذا أكرهت على الزنا فلا مهر لها، لأن هذا المال حرام. قال: وفي وجه للشافعية يجب للسيد، لأن هذه المرأة يعني المال الذي يدفع أو ما يسمى بالمهر الذي يدفع، أن المرأة أن الجارية أن الأمة إذا أكرهت على الزنا، هل لسيدها أن يطالب بالتعويض؟ لأن الزنا بها واستبضاعها قد ينقص من قيمتها، مثلا لو كانت الجارية بكرا وأكرهها إنسان على الزنا، فإنه بتحويلها من كونها بكر إلى كونها ثيب هذا ينقص من قيمتها، فهل يجبر بدفع تعويض مقابل هذا الفعل؟ يقول: هذا الحديث استدل به عدد من الفقهاء بأنه لا يدفع شيئا، لا يلزم بدفع، لأنه لو دفع المال يكون هذا المال بمثابة المهر، والشارع قد حرم أخذ المهر. لكن الذي يبدو لي والله أعلم أن ما يدفعه هو ما يسمى بأرش الجناية، وهذا ليس مهرا وليس أجرة، وإنما هو نظير الإتلاف الذي يقع منه على على الجارية، وهذا الإتلاف أرش جناية، وما يدفعه إنما هو من باب أرش الجنايات، يعني من باب التعويض مقابل الجناية، لأن المرأة التي تكره على الزنا ينقص قيمتها أو تنقص قيمتها، فلما كانت تنقص القيمة أمر بأن يدفع لسيدها هذا المال تعويضا، لا على أنه نعم هو منهي أن يدفع على أنه أجرة، لكنه يدفعه على سبيل التعويض. نعم. ها؟
إذا كان المعتدي محصن،
إذا كان المعتدي محصن والجارية مملوكة هذا لا يرجم، لأن الجارية غير محصنة ولا تحصنه، ولذلك يعني لما كان في شبهة الملك وكذا لا يرجم لكنه يعزر، وأما الرجم إنما يكون في في ما تتوافر فيه شروط التحصين. نعم، هو هذا الذي يتكلم عنه، المعتدي حر لكن الجارية ليست حرة، فهذه شبهة يدفع بها يدرى بها الحد. نعم. قوله: ولعن الواشمة والمستوشمة. قال: سيأتي الكلام على هذا في باب ما يكره من تزيين النساء من كتاب الوليمة إن شاء الله. وقد عرفنا فيما مضى في درس البارحة ما معنى الوشم، فالوشم الأصل معناه العلامة، وهي علامات خاصة توضع أو تعمل في جلد الإنسان بقصد الزينة. قال: ولعن المصورين، فيه أن التصوير أشد المحرمات، لأنه ما جاء بصيغة حرمة وإنما جاء بصيغة اللعن. قوله: وآكل الربا وموكله. قال يأتي إن شاء الله الكلام على هذا في باب التشديد في الربا من أبواب الربا. ونحن قلنا إنما وصف من يأخذ الربا بأنه الآكل، التحريم لا يتوقف على من يأكله، على من يأخذ الربا للأكل فقط، لا، بل كل من أخذ الربا سواء صرفه في الأكل أو في غيره. وإنما جاء التعبير بالأكل لأنه خرج مخرج الغالب، ولأن الأصل أن الإنسان إنما يتكسب من أجل القوت. قوله ولعن المصورين، قال جاء التعبير باللعن، وهذا فيه تشديد، فيه أن التصوير أشد المحرمات، لأن اللعن لا يكون إلا على ما هو كذلك، ولذلك كان من الكبائر. قال وقد تقدم ما يحرم من التصوير وما لا يحرم، هذا تقدم معنا فيما مضى في باب سترة المصلي، وأنه لا يجوز للإنسان أن يستخدم الصور، وأن هذه الصور منها ما هو مجسم ومنها ما ليس، والعلماء إنما حرموا ما كان تصوير ذوي الأرواح، وما كانت الصورة فيه كاملة، أما ما صور تصويرا لا تقوم به الحياة فهذا رخص فيه، وكذلك ما ليس له ظل، وما كان حبس ظل، أما ما كان من صور مجسدة، وما كان من صور الغرض منها مباهاة خلق الله سبحانه وتعالى فهذا الذي نص الشارع على تحريمه. وقلنا في درس البارحة أن الأولى والأورع للإنسان أن يتعامل مع الصور بقدر الحاجة، والأصل فيها المنع، وإنما رخص ما رخص فيها لحاجات قامت بالناس، مثل ما يفعل من تصوير مثلا في الأشعة، أو من تصوير لمعرفة مرض، أو من تصوير لإثبات شخصية، أو من تصوير لكشف جريمة، أو لدفع تهمة، فإن هذا يعالج أو بقدر الحاجة وبقدر الضرورة. أما ما لا حاجة فيه وما يترتب عليه من المفاسد فإن هذا الوسيلة لها حكم الغاية. وقد جاء في تفسير قول الله سبحانه وتعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا، قال ابن عباس إن هؤلاء رجال صالحون كانوا في أيام يعني من بعد نوح، فلما ماتوا أوحى الشيطان إلى أقوامهم أن صوروا لهم الصور ومثلوا لهم التماثيل من أجل أن تتذكروهم ومن أجل أن تعبدوا الله كعبادتهم، وفعل الناس ذلك، واستمر الأمر إلى أن نسي الناس هذا الهدف، فأوحى الشيطان إلى من بعدهم بأنه عليكم أن تعبدوا الله عندهم، لأن هؤلاء يذكرونكم بالله، ولأن هؤلاء يعني تعبدون الله عندهم على سبيل التذكير. ثم إن الشيطان استدرج من بعدهم بأن العبادة عندهم لها مزية ومكانة وقربة، ولأن هؤلاء من الصالحين فلعلكم إذا صليتم عندهم تكون صلاتكم فيها نوع من القربة لله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك أوحى الشيطان إلى هؤلاء فعبدوهم من دون الله. فلما كانت هذه من مصادر الشر ومن مصادر البعد عن الله سبحانه وتعالى والوقوع في الشرك، لذلك جاء النهي عنها إلا ما كان يعني لحاجة. ولذلك التوسع في مسألة التصوير والتوسع في مسألة يعني التصوير واعتبارها هواية وما إلى ذلك ربما كان من الأمور التي يعني لا تتوافق مع توجهات الشرع، ولذلك تركها وتجنبها والابتعاد عنها أولى. وإن كان يعني كثير من أهل العلم يرى أن بعض أنواع التصوير خاصة ما يسمى بحبس الظل هذا لا يندرج تحت هذا النهي، لأن هذه من الأشياء التي أحدثت ومن الأشياء التي طرأت ولم تكن موجودة، لكن العبرة أيضا بالغايات وليس العبرة بمجرد الفعل، فإن كانت الغاية تتفق مع غاية المصورين الذين لعنهم الله سبحانه وتعالى فقد يلتحق هؤلاء بهم. نعم. يقول تصوير كل التصوير الفوتوغرافي وما نشأ عنه أو ما تدرج منه يعتبر من حبس الظل، نعم. لكن أحيانا الآن يعني الإشكال الآن إنه ظهر نوع من التصوير ليس مجرد حبس الظل، لأنه تصوير بأعماق يعني فيه أبعاد، يعطيك بعدين أو ثلاثة أبعاد، وهذا في الحقيقة أقرب ما يكون إلى التصوير المجسم. نعم. إيه هو الأصل، لأن هذا التصوير أما الصوت فهذا شيء آخر، عملية تسجيل ويعني نوع من التنظيم بين والتناسب بين الصورة وبين الصوت. والأصل في تسجيل الأصوات ما فيه يعني ما يمنع، لكن أنا كما قلت إن المسألة تتوقف على الغاية، ومعروف في الشريعة الإسلامية أن الوسيلة لها حكم الإيه؟ حكم الغاية. نعم. هذه أيضا من القضايا التي ناقشها الفقهاء حديثا، فمنهم من قال هذه وسيلة للتعليم، والوسيلة تأخذ حكم الغاية وما دام التعليم يعني مرخص فيه. وبعض الفقهاء قال أصر على أنها الصورة ما دامت كاملة لا يجوز، ولذلك أباحوا لمن يستخدمها وسيلة أن يقصها أو أن يصور صورة لا تقوم الحياة بها، مثلا يريد أن يتكلم عن الذراع يصور الذراع وحدها، أو عن القلب يصور القلب وحده، أو عن الرأس يصور الرأس وحده، ولا يصور صورة إيه؟ كاملة. يعني هذا بعض ما ذهب إليه بعض الفقهاء، والذي يظهر والله أعلم كما قلت في أول الأمر إن المسألة يعني إن كانت هذه الصور وسائل فلها حكم الغايات. قال وقد تقدم ما يحرم من التصوير وما لا يحرم في أبواب اللباس. قوله وحلوان الكاهن، قال الحلوان بضم الحاء المهملة مصدر حلوته إذا أعطيته أو حلوته إذا أعطيته، قال في الفتح وأصله من الحلاوة شبه بالشيء الحلو من حيث إنه يؤخذ سهلا بلا كلفة ولا مشقة. والحلوان أيضا الرشوة، والحلوان أيضا ما يأخذه الرجل من مهر ابنته لنفسه، يعني ما يشترطه إذا قال مثلا عند تزويجه ابنته المهر كذا ولي منه كذا أو تدفع لي كذا، يقول يسمونه بالحلوان. إن اشترط لنفسه له. والكاهن أي وما يأخذه الكاهن، قال الخطابي والكاهن قال الخطابي هو الذي يدعي مطالعة علم الغيب، ويخبر الناس عن الكوائن يعني ما سيكون. قال في الفتح: حلوان الكاهن حرام بالإجماع لما فيه من أخذ العوض على أمر باطل، وفي معناه التنجيم استخدام النجوم، والضرب بالحصى، وكذلك الضرب بالرمل وبالودع وبالفنجان وغير ذلك مما يستخدمه الناس اليوم وسائل لكشف المغيبات وغير ذلك مما يتعاناه العرافون. هكذا عندكم ولا يتعاطاه؟ ها، يتعاناه برضو بنفس المعنى، يعني مما يعتنون به أو مما يستخدمونه. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.